على محمد. انتهينا من البحث المقدمة ووصلنا إلى نتيجة وهي أن البلاغة لا تتحقق إلا بوجود شيئين. الشيء الأول هو الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، والشيء الثاني هو تمييز الفصيح من غير الفصيح. وقلنا بأن الأول الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وضعنا له علما جديدا سميناه بعلم المعاني، وتمييز الفصيح عن غير الفصيح اشتركت في كشفه عدة علوم، مثلا بعض التاليف والحراسي تكفل ببيانه مخالفة القياس كفل ببيانه المصطلح. نعم، كما نقول تكفل ببيانه الحس والذوق السليم، والغرابة تكفل ببيانها على متن اللغة. بقي التعقيد المعنوي، أسسنا علما جديدا سميناه علم البيان، أسميناه بعلم البيان، وهذا العلم يتكفل ببيان التعقيد المعنوي. إذا أسسنا علمين جديدين مفيدين لهذين الأمرين، للاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد وللتعقيد المعنوي. الأول سمي بعلم المعاني، والثاني سمي علم البيان. وأسسنا علما ثالثا، هذا العلم سميناه بعلم البديع، وهو يعتبر تابعا وملحقا لعلم البلاغة المكون من علم المعاني والبيان. الآن ندخل في الفن الأول، وقلنا بأن هذا الكتاب يشتمل على ثلاثة فنون: الفن الأول، الفن الثاني، الفن الثالث هي المقدمة التي تقدمت دراسة. الفن الأول هو علم المعاني. يقول أولا، نقول لماذا قدم دراسة علم المعاني على علم البيان؟ لماذا قدم دراسة علم المعاني على علم البيان؟ يقول لأن علم لأن علم المعاني بالنسبة إلى علم البيان منزلته منزلة المفرد من المؤكد. كيف؟ أول ما هو علم المعاني؟ علم المعاني هو هكذا مطابقة، يعني الذي نستفيده من علم المعاني هو الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. يعني علم المعاني يوضح لنا أو يجعلنا نستطيع أن نجعل كلامنا يطابق مقتضى الحال، صحيح؟ علم البيان ما هو؟ علم البيان هو يعلمنا كيف نأتي بالمعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح. يعني أنا أريد أن أخبركم بأن زيد كريم. علم البيان يقول أنا أستطيع أن أجعلك أيها المتكلم أن تعبر عن هذا المعنى وهو كرم زيد بعدة طرق: طريق التشبيه، طريق المجاز، المجاز المرسل، مجاز الاستعارة، الاستعارة التصريحية، كنائية مثل تخيلية، عن طريق الكناية، عدة طرق. لكن هذه الطرق تختلف، تختلف في ماذا؟ في وضوح الدلالة. يعني بعضها واضح وبعضها أوضح، والواضح بالنسبة لنا أوضح خفي، وهكذا. الآن أنا أريد أن أخبركم بأن زيد كريم، وأنتم منكرون لكرم زيد، فهل أستطيع أن أقول لكم زيد كثير الرماد، زيد مهزول الفصيل، زيد جبان الكلب، زيد كالبعر، رأيت بحران مثلا في العطاء؟ فهل أستطيع أن أقول لك بهذا العبارة؟ قلت لكم زيد مهزوم الفصيل.
مهزوم الفصيل ما معنى؟
يعني زيد ابن ناقته مهزوم هزيل ضعيف، لأن زيد يأخذ لبن الناقة ويعطيه للضيوف، وبهذا أصبح ابن ناقته فصيل ناقته ضعيفا هزيلا، فزيد مهزوم الفصيل عن زيد
كريم.
مهزوم الفصيل كناية عن الكرم، أطلقنا مهزوم الفصيل ولازمه الكرم والسخاء. إذا هل يجوز أن أقول إذا كنتم منكرين لكرم زيد، هل يجوز أن أقول وأردت أن أكون بليغا أقول لكم زيد مهزوم الفصيل؟
لا.
ليش؟ لأني راعيت التعقيد المعنوي صحيح، زيد مهزوم الفصيل ليس في تعقيد معنوي واضح المسألة، لكنني لم أجعل كلامي مطابقا لمقتضى الحق، يعني لم أستعمل ماذا؟ علم المعاني، لم أستفد من علم المعاني، فإذا لابد أن أقول إن زيدا لمهزوم الفصيل.
واضح؟
فأنا عندما قلت إن زيدا لمهزوم الفصيل استعملت علمين، علم المعاني وعلم البيان، فإذا علم البيان لا يمكن أن أنطق به إلا إذا أدخلته في ضمنه علم المعاني، فعلم المعاني مثل المفرد بالنسبة للمركب، كأننا نجعل علم البيان مركب من ماذا؟ من شيئين، من علم المعاني بالإضافة إلى علم البيان، كأنه يعني حقيقة علم البيان ليس مركب وعلم المعاني ليس مفرد، إلا أنه في هذه المنزلة، علم المعاني بمنزلة المفرد وعلم البيان بمنزلة المركب. وهل أستطيع إذا قلت لكم الكلمة قول مفرد، هل أستطيع أن أفهم الكلمة إذا لم أفهم معنى القول، إذا لم أفهم معنى المركب؟ ها؟ لا يمكن، لابد أن أعرف المفردات أولا ثم أعرف ماذا؟ المركب، فمعرفة المركب تتوقف على معرفة أجزاء المركب، لا يمكن أن أعرف علم البيان إلا بعد أن أعرف علم المعاني، لأن علم المعاني بمثابة المفرد. هذا في هذا البيان يقول الفن الأول علم المعاني، قدمه على علم البيان، يعني قدم دراسة علم المعاني على علم البيان لكونه، يعني لكون علم المعاني منه يعني من علم البيان بمنزلة المفرد من المركب. وضح ببيان هذا البيان، يقول لأن رعاية مطابقة رعاية المطابقة لمقتضى الحال، من أين استفدناها؟ رعاية المطابقة مرجع ماذا؟ مرجع للمعاني
صحيح؟
معتبرة، لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحال وهو مرجع علم المعاني معتبرة في علم البيان، في تعريف علم البيان، في حصول علم البيان، مع زيادة شيء آخر في علم البيان، وهو ماذا؟ وهو إيراد المعنى الواحد، يعني الإتيان بالمعنى الواحد في طرق مختلفة، إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة هو تعريف علم البيان، لكن إيراد المعنى الواحد بأي لفظ كان أو بلفظ مضارب لمقتضى الحال، بلفظ مضارب لمقتضى الحال، إذا لابد أن ماذا؟ لابد أن يوجد علم معاني أولا، لابد أن ندرس علم المعاني أولا ثم ندرس علم البيان، فلهذا قدمنا دراسة علم المعاني على علم البيان، وهو علم، علم البيان هو علم المعاني وهو علم. العلم عادة يطلق على أحد شيئين، إما أن يطلق على الملكة أو يطلق على القواعد والأصول، يقال زيد عنده علم النحو، علم النحو يعني عنده ملكة النحو، عنده ملكة بحيث أنه يستطيع أن يطبق القواعد كلها على الجزئيات، بحيث أنه متى ما نطق يكون نطقه صحيحا، هذا عند ملكة. دائما جاء زيد، لا يمكن أن يقول جاء زيد، جاء زيد لأنه أخذ قاعدة كلية الفاعل مرفوع لتطبق على الجزئيات. فدائما متى ما أصبحت عندي صفة راسخة في نفسي بحيث تربط القواعد الكلية النحوية على الجزئيات على الكلام على مفردة الكلام نسميه عندي ملكة النحو. وثالثا نقول زيد عنده علم النحو، ولا نقصد بعلم النحو عنده ملكة النحو، وإنما نقصد عنده علم النحو يعني عنده أصول وقواعد النحو، أصول وقواعد النحو. واضح؟ فالعلم تارة نطلقه ونريد به الملكة علم النحو عن ملكة النحو، وتارة نقول قواعد النحو أصول النحو. وهو علم أي ملكة يقتدر بها، يقتدر بها صاحبها على إدراكات جزئية، على إدراكات جزئية. ويجوز هذا المعنى أو لا، أو نريد العلم غير هذا المعنى غير الملكة، ويجوز أن يراد بالعلم نفس الأصول والقواعد المعلومة. يقال علمت هذا وعرفت هذا، علمت شيئا وعرفت شيئا. يقولون بأنه عرفة لا تستعمل، لا تستعمل للقواعد الكلية في الغالب، تستعمل للجزئيات. يعني انت اذا تريد اسألك هل عرفت زيد زي هذا الجزئي؟ نعم عرفت زيد، زيد بما هو جزئي بما هو مشخص يمكن أن يشار إليه بما أنه مصداق مفرد جزئي كذا استعملت وعرفت، عرفت زيد، عرفت زيد. ما تقول علمت زيد، علمت في الغالب تستعمل المطالب العامة الكلية كذا المفاهيم، علمت ذلك الأمر، علمت كذا. في الغالب يقولون بأنه المعرفة ومادة، مادة المعرفة تستخدم في الجزئيات، في الغالب تستخدم في الجزئيات، ولهذا استعملها هنا. علم يعرف به أحوال اللفظ، مو الأحوال العامة، أحوال اللفظ، أحوال كل لفظ من الألفاظ، أحوال المسند إليه، أحوال المسند، أحوال المفعول به، أحوال الحال، أحوال التمييز، أحوال هذه الجزئيات. واضح؟ فجاء بكلمة يعرف ولم يقل يعلم. واضح؟ يقول لاستعمالهم المعرفة في الجزئيات قال يعرف به أحوال اللفظ العربي، أي علم المعاني هو علم يستنبط منه، يؤخذ منه إدراكات جزئية. لكن هذه الإدراكات الجزئية ما هي؟ هي معرفة كل فرد جزئيات، كل فرد فرد من جزئيات الأحوال المذكورة. يعني من هذا الحال، حال أحوال اللفظ، أحوال اللفظ، اللفظ ما هو؟ لا بد أعرف أحوال، مثل المسند، المسند هذا لفظ، المسند إليه لفظ، ما هي أحواله؟ التقدم، التأخر، الحال، الذات، التقييد، إطلاق، هي كل أحواله. فلا بد أن أعرف أحوال كل واحد واحد، كل واحد واحد من هذه الأحوال. فإذا معرفة الجزئيات، إذا هذا استعمل كلمة يعرف، ولن يستعمل كلمة يعلم، بمعنى أن أي فرد يوجد منها في الكلام أمكننا أن نعرفه بماذا؟ بذلك العلم. واضح؟ المسند له كم حال؟ 23 حال، لماذا يتقدم؟ لماذا يتأخر؟ هذا يفهم، هذا يتكلم، لماذا يغير؟ لماذا يضع؟ هذا كذا، كل أحواله لابد أن نعرفها جيدا، واحدة واحدة. نعم، لذلك الأحوال نبحث عن أي فرد يوجد منها هذه الأحوال أمكننا إذا راعينا طبعا علم المعاني وأشغلناه واستعملناه أن نعرفه بذلك العلم يعني بعلم المعاني. لكن أي أحوال أحوال الله زيد أحوال يمكن أن أقول أحواله يعني كونه مرفوعا مسوبا محفوظا الأحوال أو لا أو أحواله يعني كونه مكون من ثلاث كلمات مثلا جعفر مكون من أربع كلمات مثلا كونه على وزن كذا كونه على وزن كذا هاي الأحوال المقصودة أو لا الأحوال التي نقصدها وندرسها في علم المعاني غير هذه الأحوال. يقول أن الأحوال التي ندرسها ليست هذه الأحوال أحوال راجعة إلى النحو أو المصطلح أو علم البديع أو كذا وإنما الأحوال التي يكون اللفظ بها بهذه الأحوال مطابقا للمسلوبات. يعني مثلا أنت الآن تسألني ماذا فعل زين؟ ماذا فعل زين؟ ما هو حالك؟ حال خاطر خاطر مستقل لكن أنك تعلم هي المسلم إليه تجهل فأنا لا أصنع لكي أن أتي في كلامي بشيء يطابق مقتضى حالك وهو حد ما علمت وذكر ما جهلت حدث المسلم إليه تقول سافر فعندما قلت سافر حدثت ما مثل زيد سافر حدثت زيد فعندما حدثت زيد يعني اوجدت في كلام صفه وهي حدث مثل اليه هذه الصفه بها كانت كلامي مطابقه للصفه في علم المعاني ندرس هذا الصفه ندرس الحد حدث مثل اليه ها لماذا هذا الحال غيره من الاحوال يكون هذا الكلام مطابقا لماذا؟ لمقصود الحال. لا ندرس الرفع والنصب والجر. الرفع والنصب والجر انا لما اقول لك زيدا سافرا او زيد سافرا ها او زيد سواء صح او خطا او خطا صحيح الاعراب او خطا اكون مطابق لمقصود الحال ها؟ لا برفعي ونصبي هذا لا يؤثر لا يكون مطابق او غير مطابق. المطابقة وغير المطابقة لا تتعلق بماذا؟ بآخر الكلمات. فإذا ندرس أحوال اللفظ التي يطابق بها مقتضى الحال. واضح؟ وإلا اللفظ يا أخوة له أحوال كثيرة زيدا عن زيد هذا مسند إليه له حالات رفع ونصب جر له حالات مثلا حالات الهيئة مكونة من ثلاثة حروف أو كذا مثل على وزن كذا له حالات مثل تقديم وتأخير وكذا فأنا ما أدرس رفع ونصب جر لأن لو درست رفع ونصب جر لا يكون في هذا في الكلام مطابق للنصب الحال. وكذلك لو درست ماذا درست مثلا الهيئة على وزن كذا أو على وزن كذا هذا لا يفيدني في تحقيق المطابقة للنصب الحال. الذي يفيدني هو مثل تقديم تأخير متى يتقدم متى يتأخر متى يذكر متى يحذر متى يقيد متى يطلع وهكذا هاي الأحوال الأصل لأنها هي التي ماذا تجعل الكلام المطابق لمقتضى الحال. نعم لاحظوا الأداه يقول يعرف بها أحوال اللفظ العربي التي فيها يعني بهذه الأحوال يطابق اللفظ مقتضى الحال. احتاج بقوله يطابق مقتضى الحال عن الأحوال التي ليست بهذه الصفة مثل الإعلال الإعلال عن القلب أحد حروف العلة إلى حرفان ما أقول هذه من قواعد الصرفية قلب الألف واو أو الواو قلب الواو إلى مثل ياء وكذا أو الإدغام واضح أو الصرفي أو الراق أو الزار وما أشبه ذلك مما لا بد منه هذه الأحوال لا بد منها لا بد منها بماذا؟ لا بد منها في تأتية أصل المعنى المراد يعني أنا ما أستطيع أأتي أصل المعنى أنت تسألني من اللي بالبراد زيد ضرب عمر أو عمر ضرب زيد أنا لو قلت لك هو زيد وغير بعض زيد هو الذي غير بعض، لكن أنا قلت لك ضرب زيدان عمران، فهذا زيدان عمران فخلاف أصل المعنى أو لا؟ والأصل أن زيد هو الضارب. أنا أريد أن أخبرك بأن زيد هو الذي ضرب، لكن ما رأيت الوضع والنص، قلت لك ضرب زيدان عمران. فأنا في باعتبار هذه الأحوال هذا الرفع والنصب استطعت أن أؤدي أصل المعنى أو لم أستطع؟ لم أستطع. واضح؟ هذه الأحوال الرفع والنصب والجر والإدغام والإعلام هذه أساس على أصل المعنى، فإذا هذه لا بد منها في دراسة أو في تأثير أصل المعنى. يعني قبل أن أتي وأدرس البلاغة يكون أذهب وأدرس النحو والصرف حتى أستطيع وأدي أصل المعنى. واضح؟ إذا أديت أصل المعنى بعد ذلك أأتي وأدرس الأحوال، أحوال اللفظ التي ليس لها علاقة بأصل المعنى، مثل عن تقديم، تأكيد المسند إليه، تأكيد الحصول، مثلا تقييد المسند إليه، إطلاق المسند إليه مثلا، هذه لا يمثل على أصل المعنى. أنا لو قلت لك زيد المؤمن سافر وزيد سافر، أصل المعنى يتغير؟ أصل المعنى أنه زيد سافر ما يتغير، ولكن زيد المؤمن حتى أريد أشكر إليه، ما المقصود بزيد؟ واضح؟ فهذا التقييد هذا ليس مؤثر في بيان أصل المعنى. واضح؟ إذا نحن ندرس الأحوال التي لا نقل لها في أصل المعنى، وإنما التي لها دخل في ماذا؟ في مطابقة مقتضى الحال. يقول احترز عن الأحوال التي ليست في هذه الصفة، يعني التي لا يصادق بها اللفظ مقتضى الحال، مثل الإعلام، مو الإعلام، الإعلام الكتابة في الإعلام خطر، والإدغام والرفع، الإعلام والإدغام هي مباحث صرفية، والرفع والنصب وما أشبه ذلك من المباحث النحوية مثلا، مما لا بد منه، يعني لا بد أن يوجد حتى يؤدى أصل المعنى في تأدية أصل المعنى المراد المقصود. وكذلك من التجنيس والتقييد ونحو من المثل في علم البديهي يضحك لا يؤدى بها أو لا يصادق بها الصبح. محسنات البديهية متى نحتاج إليها؟ أحسنت بعض الثلاث بعد حصول مطابقة مقتضى الحال. في علم المعاني لا ندرس الجناس وطباق وصيغة والتاجر والتورية وإلى آخره. هذه كلها نتركها إلى علم البديع لأنها لا تقوم بمطابقة مقتضى الحال مما يكون هذه الأحوال حسنات البديعية يكون بعد رعاية المطابقة. بعد رعاية مطابقة مقتضى الحال نأتي ونبحث عن الجناس عن الطباق عن كذا إلى آخره. والمراد أنه الآن عبارة مختصرة لتعريف علم المعاني أو شرح للتعريف. المراد أن علم المعاني علم يعرف به هذه الأحوال من حيث إنها يطابق يطابق بها اللفظ مقتضى الحال، لظهور أن ليس علم المعاني عبارة عن تصور معاني التعريف والتنكير. يمكن واحد يقول ما معنى أن علم المعاني يدرس التعريف مستند إليه، تارة مثل معرفة، تارة مثل ذكر، تارة مقدم، تارة مؤخر، تارة يحدث، تارة يذكر. ما معنى أن علم المعاني يدرس هذه الأحوال؟ يعني يدرس هذه الأحوال يعني يخبرنا بمعانيها حتى نتصورها في أذهاننا، هذا هو المقصود. يعني وظيفة علم المعاني أننا أنه يخبرنا ما هو التقديم للصور في ذهننا، ما هو التأخير، ما هو التعريف، ما هو التنكير. هذه وظيفة علم المعاني. يقول لا، هذه الوظيفة لا تجعل الكلام على لا تجعل كلامنا يطالب مقتضى الحال، وإنما نبحث عن الأحوال لماذا قدم، لماذا التقديم، لماذا التأخير. تصور معاني التقديم والتأخير هذا نتركه إلى مباحث لغوية أو متقدمة. ما معنى التعريف، ما معنى التأثير، ما معنى التقدير، ما معنى الإطلاق، ما معنى كذا. وأدرى الذي ندرسه لماذا يقدم المسلمين، لماذا يؤخر، لماذا يحذر، متى يذكر. هاي الأمور، هاي الأحوال بهذا الشكل. فإذا درست الأحوال بهذا الشكل أستطيع أن أجعل كلامي يطابق مقتضى الحرام. فإذا علم المعاني مو دراسة الأحوال لأجل تصورها في أذهاننا فقط. أصبح بعيد عن هذا. لاحظوا يقول لظهور أن ليس علم المعاني عبارة عن تصور معاني التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والكذاب والحل وغير ذلك. واضح؟ وبهذا يخرج عن التعريف علم البيان، إذ ليس البحث فيه عن أحوال اللفظ من هذه الحيثية. يعني علم البيان لا ندرس أحوال اللفظ من هذه الحيثية، يعني من حيث أننا ماذا نريد أن نجعل الكلام يطابق مقتضى الحال. وين؟
هو علم المعاني.
اي علم البيان لا يدخل خارجا،
صحيح؟
لأنه لا، لا نقصد بعلم، نعم لا نقصد بعلم البيان أنه ندرس الأحوال دي حتى يطابق مقتضى الحال، وإنما ندرس الأحوال في علم البيان، ندرس الأحوال اللفظ لماذا؟ حتى نؤدي بهذه الألفاظ ماذا؟ معنى واحد، وندرس المجال، ندرس الكناية، ندرس الاستعارة حتى نؤدي بها ذلك المعنى. مثلا عندي الآن أريد أخبركم بأن الزيت كريم، لابد أدرس المجال والكناية والاستعارة و حتى أؤدي هذا المعنى. عندي معنى ثاني أدرسه حتى أؤدي ذلك المعنى وهكذا. والمراد بأحوال اللفظ، ما المقصود بأحوال اللفظ؟ الأحوال عن شيء يعارض على اللفظ، هذه الأمور عارضة على اللفظ من التقديم. أصل المسند إليه أصله لفظه، تقديمه شيء عارض عليه، صفة جديدة، تأخيره صفة عارض عليه، ذكره صفة عارض، حذفه صفة عارض. من تقديم وتأخير كذا إلى آخره. والمراد بأحوال اللفظ الأمور العارضة لللفظ، ما هي؟ من التقديم، من بيانية، من البيانية، من التقديم والتأخير والإثبات، إثبات عن الذكر والحال وغير ذلك. ومقتضى الحال، مقتضى الحال شيء معلوم تقدم سابقا، هو مقتضى الحال والأمر الذي ينبغي المتكلم أن يضع في كلامه صفة بهذه الصفة مطابقا لهذا الأمر الكلي، مطابقا يعني إما بمعنى مشتملا على الأمر الكلي أو أن الأمر الكلي صادق على هذا الكلام الجزئي، على حسب التفسيرين المعروفين للمطابقة الذي تقدم، نعم الذي تقدم البحث هناك في باب مقتضى الحال. ومقتضى الحال في التحقيق يعني في القول المحقق هو الكلام الكلي المتكيف بكيفية متصف بصفة مخصوصة على ما أشير إليه في المفتاح، وصرح به في شرحه، شرح المفتاح للخطيب العلامة الشيرازي، مو تزوير، لا في شرح المفتاح، هذا مو شرح المفتاح، هذا مختصر المفتاح. لا نفس الكيفيات من التقدير والتأخير والتعريف والتنكير. تقدير وتأخير وتعريف وتنكير، هذه هو مقتضى الحال. لأن الآن أقول لك هل تسألني هل جائزة؟ ما جائزة؟ أقول لك سافر أنا حذر. هل هذا الحال المفهوم هو مقتضى الحال؟ هذا الحال، هذا المشخص الذي أشير إليه بإصبعي، هل هذا هو مقتضى الحال؟ أين مقتضى الحال؟ ذاك الحد الكلي، صحيح؟ أنك حينما علمت بزيد المسند إليه أردت مني الحد، الحد. أنا كنت وحذفت المسند إليه في هذا الجملة، فحذفي هذا الحد الموجود في كلامي جزئية من جزئيات ذلك الحادث الدنيوي. واضح؟ مقتضى الحال في التحقيق هو الكلام الكلي المتكيف المتصل بكيفية مخصوصة على ما أشير إليه في المفتاح وصرح به في شرحه. لا نفس الكيفيات، لا نفس الصفات الموجودة في كلامي أنا من التقديم مثلا والتأخير والتعريف والتنكير. واضح؟ هذا واضح أو عيني؟
واضح.
على ما هو ظاهر عبارة المفتاح وغيره. ظاهر عبارة المفتاح عندما يقول سافر يقول والحذف، وحذف المسند إليه هو مقتضى الحال. يظهر من المرة أن الحذف الموجود في كلامي هو مقتضى الحال. الآن إذا كان الحذف الموجود في كلامي هو مقتضى الحال، نرجع إلى تعريف البلاغة. ما هو تعريف البلاغة؟ مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فإذا كان الحذف الموجود في كلامي هو مقتضى الحال فيكون مطابقة الشيء لنفسه، لأن كلامي إذا قلت هو مقتضى الحال فيكون مطابقة لنفسه والشيء لا يخالف نفسه. واضح العبارة؟ الشيء لا يفارق نفسه. فإذا ولا قيمة إذا قلنا بماذا؟ بأن المطابقة بمعنى الاجتماع. هذا واضح. ها؟ حتى لو قلنا بمعنى الصدق. يعني الشيء لا يسقط على نفسه. والشيء لا يشتمل على نفسه. إذا ما يمكن. وإلا يعني وإذا قلنا بأن الكيفيات الموجودة في الكلام، التقديم الموجود في الكلام، أو التأخير أو التأكيد الموجود في كلامي، إن زيد إلا في الدار، هذا التأكيد الموجود في كلامي إن زيد إلا في الدار هو نفسه مقتضى الحال؟ لا. لو كان هو مقتضى الحال لما أصح أن نقول أن كلامي بهذا التوكيد الموجود إن زيد إلا في الدار يطابق مقتضى الحال. هو نفسه مقتضى الحال، كيف يطابق مقتضى الحال؟ واضح؟ الشيء لا يطابق نفسه. إذا مقتضى الحال هو ذلك الأمر الكلي الذي إن زيدا في الدار هذا جزئي من جزئيات ذلك الأمر الكلي، التوكيد الكلي، الكلام مؤكد. وإلا يعني وإلا لم نجعل مقتضى الحال والأمر الكلي، يعني لو جعلنا مقتضى الحال والكيفيات المخصوصة الموجودة في الكلام لما صح القول بأنها يعني بأن التقديم والتأخير والتعريف والتنكير الموجودة في كلامي أحوال بها، بهذه الأحوال يطابق اللفظ مقتضى الحال، لأنها على طرف أنها أن الجزئيات هي مقتضى الحال، أن الصفات الموجودة في كلامي من التأكيد والتأخير هي مقتضى الحال، لأنها عين مقتضى الحال. فكيف نقول تطابق؟ الشيء لا يطابق نفسه. عبارة واضحة؟ واضحة؟ وقد حققنا. إذا ما اتضحت عليك بمراجعة المطور. بس أنا أرجوك أنه إذا مواضحة أوضحها لك هنا، وإلا إذا ذهبت إلى المطور فيطول بك الزمان في فهم العبارة. نعم، وقد حققنا ذلك في الشرح، وفي الشرح عند المطور فراجع تمت ارجع له. وأحوال الإسلام بقي أدنى سؤال من جملة الأمور التي سندرسها في علم المعاني إن شاء الله. علم المعاني يا أخوة هو علم مكون من ثمانية من ثمانية ومشتمل على هذه الثمانية، كاشتمال كلي على الذات، لا كاشتمال كلي على جزئياته. اشتمال الكل مثلا هذا الكتاب كل مكون من غلاف ومن أوراق ومن نقوش، هاي الكتاب صحيح؟ هذا كل بحيث انه اذا نزعت الغلاف يقال له كتاب، ظاهرا ما يسمون كتاب، يقول الغلاف يسمون ملزم مثلا. اذا نزعت الكتاب صار غلاف واوراق يسمون كتاب، يسمون دفتر. اذا نزعت الاوراق بقي الغلاف فقط
المغلاق.
إذا هذا الكل إذا نزعناه هي خمسة هذا الكل خمسة. الخمسة كل. الكل لا يوجد إلا إذا وجد كل أجزاء. إذا نزعنا واحد هذا كم الأصل؟ أربعة مو خمسة. ذاك الخمسة انتهى. الآن أصبح أربعة. واضح؟ فهذا يكون كل وهذا أجزاء. الكل لا يوجد إلا إذا وجد كل أجزاء. بخلاف الكلي. الكلي قد يوجد إذا وجد جزئي واحد. مثلا الحيوان الكلي وهالحيوانات الإنسان البقر الفرس وكذا وكذا كلها جزئية. يصدق أنه إذا وجد الإنسان نقول أن الحيوان موجود أو لا؟ إذا علم المعاني إذا وجدت الأبواب الثمانية كلها تقول هذا علم المعاني. فإذا درسنا الأبواب الثمانية كلها يقول درسنا علم المعاني. أما إذا واحد صار في إجازة والإجازة استمرت من أسبوعين، في هذين الأسبوعين استطعنا أن نخلص باب كامل وهو درس معنا سبعة أبواب، ما يستطيع يقول أنا درس علم المعاني. علم المعاني هي الأبواب الثمانية، إذا نقص منها باب لا يسمونه علم المعاني، يسموه علم آخر. علم الأبواب السبعة مثلا، المهم علم المعاني مكون من هذه الأبواب الثمانية. من جملة هذه الأبواب في باب واحد يسمونه باب إسناد الخبري، أحوال الإسناد. إحنا مو حديثنا عن أحوال اللفظ، أحوال اللغو. علم المعاني علم يعرف بأحوال اللفظ. الإسناد ما هو الإسناد؟ زيد قائم، أسندنا القيام إلى زيد. إخبار عن زيد المقام. التحدث، الإخبار تحدث. الإسناد هل هو لفظه حتى ندرس أحواله؟ من جملة الأبواب التي ندرسها، بل أول الأبواب هو أحوال الإسناد الخبري، بينما الإسناد ليس بلفظ. وإحنا موضوعنا دراسة أحوال اللفظ العالمي. جواب الإسناد وإن لم يكن لفظ إلا أنه لا يحصل إلا بوجود الألفاظ. يعني عندما قلت زيد قائم، الإسناد متى يحصل؟ متى؟ إذا وجد زيد وجد ماذا؟ قائم. فبما أنه يرجع إلى الألفاظ، إذا دراسته دراسة الألفاظ تبعا، وإن لم يكن ذات من باب التبع والعرض. وأحوال الإسناد أيضا من أحوال اللفظ، باعتبار أن التأكيد ودرسه مثلا من الاعتبارات الراجعة إلى نفس الجملة. هو يأتي بدليل آخر يقول بأنه عندما أقول لك إن زيدا قائم، هذا متوكيد، و قام زيد أو زيد قائم بدون توكيد. هذا توكيد، توكيد ماذا؟ توكيد الجملة كلها المسند والمسند إليه أو لا؟ توكيد للمسند والمسند إليه، يعني أكدت قيام زيد، يعني أكدت المسند والمسند إليه، صحيح؟ فهذا التوكيد راجع بالتالي إلى الألفاظ، إلى الجملة. الجملة التي هي مكونة من المسند والمسند إليه، يعني من الألفاظ. نعم. وتركه من الاعتبارات الراجعة إلى نفس الجملة. بقي سؤال، لماذا قال دراسة أحوال اللفظ العربي؟ ما قال اللفظ الفارسي؟ ما قال اللفظ اللاتيني؟ كذا لفظ العربي لماذا؟ يقول بأن البلاغة صناعة وضعت الألفاظ العربية اللغة العربية. أنت عندك بلاغة باللغة الإنجليزية مثلا أو الأجنبية الفارسية أو كذا، كل دراسة أحوال اللفظ الفارسي مجرد اصطلاح، الصناعة العربية والبلاغة العربية وضعت في هاي اللغة، فهي تدرس أحوال اللفظ المتعلق بهذه اللغة. يقول وتكثيف اللفظ بالعربي مجرد اصطلاح، اصطلاح صالح عليه أو اصطلح عليه علماء البلاغة. أنت إذا تدرس البلاغة في اللغة الفارسية تدرس المعاني، هناك تدرس أحوال اللفظ الفارسي، صحيح؟ هنا الصناعة بما أنها وضعت اللغة العربية وكذا، لأن الصناعة عندما وضعت كذلك، الصناعة يعني اللغة العربية وضعت كذلك، يعني وضعت من الألفاظ العربية. انحصار علم المعاني في ثمانية أبواب. أنا هاي قرأته، في شرحته يدوار وين حصل المقصود من علم المعاني في ثمانية أبواب انحصار الكلي في الأجزاء لا الكلي في الجزئيات وإلا يعني لو كان انحصار الكلي في الجزئيات لصدق على كل باب من هذه الأبواب الثمانية أنها علم المعاني كما يصدق على الإنسان أنه حيوان كما يصدق على الفرس أنه حيوان واضح وإلا يعني وإذا لم يكن انحصار علم المعاني في الأبواب الثمانية من باب انحصار في الأجزاء وصدق علم المعاني على كل باب من الأبواب المذكورة الأبواب وليس كذلك يعني ولا يصدق أحوال الإسناد الخبري واحد أحوال المسند إليه اثنين أحوال المسند ثلاثة أحوال متعلقات مثال المسند إذا كان فعل له متعلقات له معمولات يعني هذه المعمولات لها أحوال نفس أحوالها أربع أصابع أحوال الإسناد أولا الإسناد بقول قال مسند المسند إليه ثلاثة أبواب المسند إذا كان فعل له متعلقات له معمولات أو لا هاي أحوال معمولات أحوال معمولات المسند إذا كان فعل أو ما يعمل عمل الفعل والقصر يسمونه الحفر القصر أيضا الباب الخامس الإنشاء الباب السادس الفصل والوقت الباب السابع الإيجاز والإطناب والمساواة الباب الثامن وكيف انحصر علم المعاني في الأبواب الثمانية يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين.